بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في أن الأفعال، عليكم السلام ورحمة الله، في أن أفعال الإنسان، عليكم السلام ورحمة الله، هل هي صادرة من الله عز وجل؟ يعني الإنسان مجبر عليها، هذا مسلك الجبر، مسلك الأشعرية الأشاعرة، أو أن هذه الأفعال صادرة من نفس الإنسان من دون أي مدخلية وتأثير لله عز وجل؟ هذا مسلك المفوضة، مسلك المعتزلة. في هذا اليوم نريد أن ننقل استدلالات الأشاعرة على مسلك الجبر، يعني على أن الإنسان مجبور في أفعاله. الدليل الأول لهم على ذلك، قالوا، هذه الشبهة، هذا الدليل هو الدليل المعروف لهم، الدليل المعروف لهم هو هذا الدليل المشهور، أن يقال بأن الفعل إذا صدر من الإنسان فنسأل عدم صدوره، هل ممكن أو مستحيل؟ معنى عدم صدور مستحيل يعني ماذا بعبارة أخرى؟ عدم صدور مستحيل بعبارة أخرى معناه يعني ماذا؟ ها؟ يعني معناه صدوره لازم وواجب، هذا بعد معناه هالشيء. وكرر من الأول، حينما يصدر الفعل من الإنسان نحن نسأل هذا السؤال، هل عدم صدوره، عدم الصدور، هل عدم صدوره ممكن أو أن عدم صدوره مستحيل؟ فإن قلتم أن عدم صدوره مستحيل، عدم صدوره مستحيل، هذا ينتفع به الأشعري أم لا بناء على هذا الاحتمال؟ نعم، هذا معناه هو الجبر. إذا كان عدم صدوره مستحيل، هذا معناه أن صدوره لازم واجب حتمي لا يمكن التخلف، هذا معناه هو الجبر الذي نقصده نحن الأشاعرة. وإذا كان عدم صدوره ممكن، حينئذ نقول حينما صدره، مفروض هو صدر هذا الفعل، هل صدر لمرجح او لا لمرجح؟ فان قلت لا لمرجح، هذا معناه الترجيح بلا مرجح، وهو باطل او مستحيل. وان كان لمرجح، صدر ترجح الصدور على عدم الصدور لمرجح، ذلك المرجح اما ضروري الحصول، واما ممكن الحصول. اذا كان، وكلاهما باطل، اذا كان ضروري الحصول المرجح، هذا ايضا معناه الجبر، هذا أيضا ينتفع به الأشعري عليكم السلام ورحمة الله، لأن المرجح إذا صدور ضروري حصول ضروري يعني الفعل حصوله عليكم السلام ورحمة الله ضروري، وإذا الفعل حصوله ضروري هذا معنى الجواب، وإذا كان حصوله غير ضروري ممكن. إذن هذا المرجح يحتاج أيضا إلى مرجح فيلزم، وهكذا فيلزم التسلسل. لماذا المرجح يحتاج إلى مرجح؟ لأن إذا صدوره كان ممكن هذا المرجح حصوله، إذا كان ممكن فرجحان حصوله على عدم حصوله، إذن يحتاج إلى مرجح. ذاك المرجح أيضا كذلك إذا ممكن فرجحان حصوله على عدم حصوله عليكم السلام ورحمة الله، يحتاج إلى مرجح وهكذا حتى يلزم التسلسل. إذن لا بد من اختيار ما ذكرنا أولا من أن صدور واجب، إذا عدم صدوره مستحيل، وإذا عدم صدوره مستحيل هذا معناه هو الجبر ثبت مطلوبنا. أكرر من الأول يا أخوان، أكرر من الأول يا أخوان، استدل الأشاعرة على أن الإنسان مجبور في أفعاله بعدة وجوه. الوجه الأول، قالوا إذا صدر الفعل من الإنسان حينئذ نسأل عن عدم صدوره، هل عدم صدوره مستحيل أم عدم صدوره ممكن؟ فإن قلتم عدم صدوره مستحيل هذا ننتفع به، هذا هو مطلوبنا، هذا هو الجبر. لماذا؟ لأن إذا عدم صدور مستحيل معنى عدم صدور مستحيل ماذا؟ معنى صدور لازم واجب ضروري، هذا معنى الجبر. وإذا قلتم عدم صدور ممكن فكيف صدر، فكيف ترجح صدوره على عدم صدوره؟ إن كان ذلك لا لمرجح هذا باطل، لأن معناه الترجيح بلا مرجح. وإن كان لمرجح، ونحن نسأل عن ذلك المرجح، إن كان ضروريا هذا أيضا معناه الجابر، لأن إذا حصول المرجح ضروري لازم، يعني إذا مرجح الصدور مرجح الفعل إذا لازم ضروري يعني صدور الفعل شي يصير ضروري ولازم، هذا معناه الجابر، هذا ننتفع به. وإذا عدم صدور غير ضروري بل ممكن يلزم التسلسل. لماذا؟ لأن إذا حصول المرجح ممكن، إذا رجحان حصول المرجح على عدم حصوله هو أيضا يحتاج إلى مرجح، وذلك المرجح أيضا ما دام هو ممكن فرجحان حصوله على عدم حصوله لا بد له من مرجح، وهكذا يلزم التسلسل. إذا لا بد وأن نفترض فرارا من هذه المحاذير أن عدم الصدور مستحيل، أو نفترض ممكن لكن يوجد مرجح ماذا؟ ضروري الحصول. على كلا التقدير يلزم الجبر وهو المطلوب، هذا دليلهم الأول. بل مولانا الآن هنا في هذا الدليل الأول حصل شيء من التطويل، من التطويل حصل يولا لكن في الكتب حينما ينقل هذا الدليل لا ينقل مع هذا التطويل. لا، عبارة جدا مختصرة، جدا مختصرة، هكذا يقال الذي ينقل في الكتب ولو غير الكتب الكلامية. حينما ينقل البرهان على الجبر، الدليل على الجبر، هكذا ينقل، يقال الأشاعرة قالوا بأن الإنسان مجبور. لماذا؟ لأن الشيء ما لم يجب لا يوجد. انتهى 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 يا أخي يا أخي، الذي منقول في الكتب هكذا، هو هذا، هو عبارة أخرى عن هذا الدليل، لأن الشيء ما لم يجب لا يوجد، يعني لابد قبل وجوده يوصل إلى مرحلة الوجوب، وإذا وصل إلى مرحلة الوجوب هذا معناه ماذا؟ أن صدور حتمي ولا يمكن عدم صدوره. عليكم السلام ورحمة الله. وهذا معناه الجبر إذن، الذي ينقل في الكتب هكذا، لكن هذا مختصر، هذا مطول، ياه الأولى إليك بعد كيفك يا أخي. هذا هو الدليل الأول. طب كم جواب يذكر إلى الطوسي رضوان الله عليه؟ يجيب عنه العلامة بجوابين، بجوابين، نطبق أول الدليل بعدين الجواب. أقول لما فرغ من تقرير المذهبي، المذهب يا مذهب يعني مذهب الذي يختار المصنف، وهو ماذا؟ مذهب بديهي، ما أدري سنقول مذهب المعتزلة، ما أدري. على أي حال شرع في الجواب عن شبهات الخصم، عن شبهة الخصم، بعد ما بين رأيه يبين حينئذ ماذا؟ شبهات الخصم. وتقرير الشبهة الأولى هذا أن صدور الفعل من المكلف إما أن يقارن تجويز لا صدوره، تجويز لا صدوره، يعني شنو تجويز لا صدوره؟ تجويز يعني الإمكان، يعني إمكان لا صدوره، بعد العبارة صعبة، إمكان لا صدوره بعد العبارة صعبة، يعني إما أنه ماذا؟ عدم صدوره ممكن، هذا معنى خلاص، أو امتناع لا صدوره، وإما عدم صدوره مستحيل. تعبيرنا نفسه هذا يا أخي، بس لعله تعبيرنا أسهل. والثاني يعني إذا عدم صدوره كان مستحيل، هذا معناه صدوره لازم، هذا معناه الجبر. والثاني يستلزم الجبر الذي هو مطلوبنا. والأول يعني إذا عدم صدوره كان ممكن، فكيف ترجح صدوره إذا لا لمرجح؟ ها مولانا، ها؟ والأول يعني إذا قارن شنو؟ إذا كان عدم صدوره ممكن، إما أن يترجح فيه صدور على لا صدور لمرجح أو لا لمرجح، يو لمرجح هذا احتمال، ها؟ أو لا لمرجح هذا الاحتمال الآخر. بلي مولانا بلي. والثاني يعني إذا لا لمرجح، إذا لا لمرجح قلنا ما لا يستلزم ترجح بلا مرجح وهو باطل. والثاني يلزم منه الترجيح لأحد طرفي الممكن من غير مرجح. أحد طرفي الممكن يعني ياهم المقصود منه، التفتت بعد شنو المقصود؟ ها الحصول، الوجود، ترجح عليه من على عدم الوجود لا لمرجح وهو محال. والأول يعني ماذا؟ إذا لمرجح، قلنا ذات المرجح إما حصول ضروري، هذا ثبت المطلوب، إذا حصول ضروري يعني الوجود وحصول الفعل راح يصير ضروري، إذا لا ضروري ممكن ويحتاج أيضا إلى مرجح آخر فيلزم التسلسل. لذلك قال والأول يعني إذا احتاج إلى مرجح يلزم منه إما التسلسل إما الانتهاء إلى ما يجب معه الترجيح وهو ينافي التقدير. التفت خوي العبارة شلون يولا؟ وهو ينافي التقدير يعني ماذا؟ يعني إذا انتهينا إلى مرجح ضروري يجب معه الترجيح، هذا يتنافى ويا التقدير، التقدير يعني القدرة، يعني ويرأيكم أيها المعتزلة أن الإنسان قادر في أفعاله، هذا يتنافى. إذا كان وجود المرجح ضروري يعني معناه الإنسان ليس بقادر، معناه مجبر يا مولانا، بلي مولانا. هاي عبارة مختصرة أنا فصلتك إياها بعد بأثناء الشرح، تدير بالك يا أخي. والأول يعني إذا يوجد مرجح يلزم أما التسلسل، هذا عليها تقدير إذا حصول المرجح غير ضروري، وبينت لك شلون يلزم التسلسل. أو إذا المرجح ضروري أو يلزم أن ننتهي بالتالي إلى مرجح يجب معه الترجيح، ترجيح الوجود على العدم. إذا انتهينا إلى مرجح ضروري يجب معه رجحان الوجود على العدم، هذا يتنافى ويا عدم الجبر، يتنافى ويا التقدير ويا القدرة، ويستلزم الجبر بالتالي هذا على أي حال. والجواب نقطة، والجواب يجيب قدس سره عن هذه الشبهة بجوابين. الجواب الأول أن يقال نحن نختار أول احتمال. شنو أول احتمال؟ يعني ماذا؟ يعني عدم صدوره ماذا؟ مستحيل عدم صدوره مستحيل، يعني صدوره لازم. يعني نقول يصل إلى مرحلة الوجوب ثم يوجد الشيء، ما لم يجب لا يوجد، فنسلم أنه عدم صدوره مستحيل، يعني حتما لابد أن يصدر، لابد أن يصل إلى مرحلة الوجوب، نسلم. لكن هذا لا يستلزم الجبر يا مولانا. أنت أيها الخصمون قلت هذا الاحتمال الأول يلزم منه ماذا؟ الجبر. لا، كلا، ثم كلا لا يلزم منه الجبر. لماذا؟ لأن الفعل في ذاته صدور وعدم صدور ممكن، وهذا الوجوب وجوب بالغير بسبب تمامية العلة، فهو ممكن في ذاته لكن وجب بسبب غيره، بسبب حصول العلة التامة. بس العلة شنو هي العلة؟ العلة التامة لحصول الفعل ما هي؟ الذي مع حصوله يصير الفعل صدورة حتما، إرادة الاختيار. إيه مولانا، إرادة اختيار كيف؟ لكن هذا الوجوب ما يتنافى ويا من ويا القدرة ويا عدم الجبر. الآن أنا مولانا أتكلم معكم، أقوم، أجلس، أشرب، أنام، أدرس وغير ذلك، هذه الأفعال لابد تصل إلى مرحلة الوجوب ثم توجد. لكن هذا الوجوب ما يستلزم سلب الإمكان، سلب القدرة، لأنه وجوب بسبب العلة، بسبب الغير. والوجوب بسبب الغير لا ينفي القدرة، يبقى الإنسان هو قادر، قدرته موجودة، غاية الأمر أعمل هذه القدرة فحضر عنده الاختيار فصار الفعل واجب. ليش تروح بعيد مولانا؟ ما رأيك في الواجب؟ تعالى الله عز وجل، الله ليس مجبر، جزما ليس مجبر، سيدا احنا مجبرين لكن الله ليس مجبر. حتى الاشعري يقول الله ليس مجبر، مع ان هذه الشبهة التي ذكرتموها تتم في حقه تعالى ايضا. يعني نقول الله عز وجل حينما صدر منه الفعل وصل الى مرحلة الوجوب ام لا؟ هذا الفعل يعني عدم صدوره مستحيل ام لا؟ ولا بد تقولون نعم وصل الى مرحلة الوجوب، لا بد تقولون، لان الشيء ما لم يجب لا يوجد. ونقول اذا وصل الى مرحلة الوجوب اذا يلزم الله مجبر عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بلي مولانا بلي. ما هو جوابك؟ جوابك ماذا؟ لا بد تقول على ان هذا الوجوب بالغير، والوجوب بالغير لا يتنافى مع الإمكان، لا يتنافى مع القدرة على الفعل. هذا في حق الله لابد هكذا تجيب، وفي حقنا نحن العباد ايضا هكذا اجب. قل على ان الفعل كل تكرار هذا يا اخي تكرار هذا يا اخي قل بان الفعل حينما يحصل منا عدم صدور مستحيل. ومعنى عدم صدور مستحيل يعني صدوره واجب يصل الى محط الوجود، لكن نقول هذا الوجوب بالغير لا يتنافى مع كوني انا قادر وانا مختار في فعله. هذا هو الجواب الاول. والى هذا الجواب الاول اشار الطوسي في المتن، اما الجواب الثاني لم يشر اليه الطوسي في المتن، العلامة ذكره نقله، اما الطوسي فقط ذكر هذا الجواب الاول. اقرا عبارته المتن اقراه. يقول والوجوب للداعي، هذا الوجوب نحن نسلم بان الفعل يصل الى مرحله الوجوب، لكن هذا الوجوب بسبب الداعي، الداعي الذي موجود عند الانسان، الاراده الاختيار، هذا الداعي الذي يدعوه الى الفعل، يدعوه الى الاختيار، يدعوه الى الاراده، بسببه يصل الفعل الى مرحله الوجوب. هذا الوجوب الذي حصل بسبب الداعي ما يتنافى ويا كوني انا قادر ومختار، لان وجوب بالغير هذا مولانا. كالواجب يعني كالواجب تعالى الله عز وجل، كيف بالله عز وجل لابد الفعل يصل الى مرحلة الوجوب بسبب ارادة الله عز وجل، لكن هذا ما يتنافى مع قدرة الله وارادته واختياره. كذلك نحن طبق العبارة يا اخي طبق العبارة طبق طبق. والجواب هذا الجواب الاول ان الفعل بالنظر الى قدرة العبد، الفعل بالنظر الى قدرتي انا ممكن، فيمكن صدوره يمكن عدم صدوره، لكن يصير واجب بسبب ماذا؟ حصول العلة وهو الداعي الارادة، وواجب بالنظر الى داعيه داعي العبد او داعي الفعل، وكيف داعيه داعي العبد وداعي الفعل ما يهمك لا تقضي وقتك بشي. وذلك لا يستلزم الجبر يعني الوجوب بسبب الغير، بسبب حصول العلة ما يستلزم الجبر، بل مولانا وإلا إذا يستلزم فإن كل قادر يجب عنه الأثر عند وجود الداعي. كل قادر هو هكذا، كل إنسان كل شيء قادر عند حصول الإرادة والداعي له يجب حصول الفعل بقاعدة ما لم يجب لا يوجد الشيء ما لم يجب لا يوجد، لكن هل ما يستلزم ماذا؟ السلب الاختيار. فإن كل قادر، هاي فإنه بحسب الظن زايدة، شنو ما تقول لي شنو هذه؟ فإن كل قادر يجب، فالأولى عن أعمال حشون شو حشون ما أدري شنو موجي ولا حشو الموضوع على أيها. فإن كل قادر يجب عنه الأثر، يجب عنه هذا تعبير شلون ركيك، يعني يجب صدور الأثر منه، يعني يجب صدور الأثر منه متى؟ عند وجود الداعي، كما في حق الواجب تعالى. شلون الله عز وجل لابد فعله يصل إلى مرحلة الوجوب ثم يوجد، كذلك نحن، لكن بما أن ذاك الوجوب بالغير فما يتنافى ويا القدرة والاختيار، كذلك نحن كما في حق الواجب تعالى. فإن هذا الدليل هاي الشبه التي ذكرتموها أيها الأشاعرة تتم في حق الله عز وجل. كيف الجواب في حق الله؟ الله نقول مجبر ما يصير، هو وجه المخلص في حق الله عز وجل ما ذكرناه، يعني شنو ما ذكرناه؟ من أن الوجوب وجوب بالغير وهو لا يتنافى مع القدرة مع الاختيار. هذا كله في الجواب الأول. الجواب الثاني لم يشر إليه الطوسي، وحاصله أن يقال إنكم قلتم إذا كان عدم الصدور ممكنا فحينئذ رجحان الصدور إما أن يكون لا لمرجح، إيه نقول لك هنا
هنا رويدا رويدا، هنا 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 رويدا رويدا. كرر من الأول. قلت إذا كان عدم الصدور ممكن فترجح الصدور على عدم الصدور، إما لا لمرجح إيه يواش رويدا رويدا، هذا باطل. لماذا؟ لأنه يلزم منه الترجيح بلا مرجح. نقول فليلزم فليلزم فليلزم. أي محذور في الترجيح؟ أنتم أيها الأشاعرة، أنتم أيها الأشاعرة تقولون الترجيح بلا مرجح ممكن. إيه؟ أنتم تقولون ممكن. ولعل الأشعري يستغرب يقول نحن قلنا بأن الترجيح بلا مرجح ممكن. أين قلنا بأن الترجيح بلا مرجح؟ أين ذكرنا؟ ائتنا بتصريح من قبلنا، تصريح رسمي يقول بأن الترجيح بلا مرجح ممكن. جوابهم نقول أنتم صرحتم بهذا، يعني بأن الترجيح بلا مرجح ممكن في مسألة حدوث الأجسام، حدوث الحالة. هناك بحث تقدم وهو أن العالم بما فيه من أجسام، مجموع هذه الأجسام هي عبارة أخرى عن العالم. هذا العالم، هذه الأجسام حادثة أم أنها قديمة؟ تذكرون هذا البحث تقدم سابقا في المقصد الأول. بلي مولانا تقدم. هناك البعض قال بأن العالم قديم. لماذا؟ دليلهم ماذا؟ التفت شلون أريد أربط لك حتى تتضح العبارة، ترى العبارة ما تتضح لك إذا ما تلتفت لهذا المطلب زين. هناك البعض قال بأن العالم قديم، لماذا؟ قال لأن العلة إذا كانت قديمة، العلة ما هي العلة؟ الله عز وجل. فالمعلول أيضا لابد وأن يكون كمل شنو؟ قديم. لماذا؟ لأن المعلول إذا لم يكن قديما أي معنى أنه ليس بقديم، يعني ماذا؟ يعني حصل في بعض الأزمنة دون بعض الأزمنة. معنى ليس بقديم يعني ليس بموجود في جميع أزمنة، وجد في زمان دون زمان. هذا معنى ترجح بلا مرجح. فإذا لابد موجود في جميع الأزمنة، هكذا الحكماء قالوا، هكذا الحكماء يا أخي قالوا. فإذا لابد موجود في جميع الأزمنة حتى ما يلزم محذور الترجيح بلا مرجحين، هكذا الحكماء الفلاسفة قالوا. إذن الفلاسفة ماذا قالوا؟ قالوا بما أن الله قديم فالمعلول قديم أيضا، العالم قديم. لماذا؟ لأنه لو لم يكن قديما يعني معناه ليس بحاصل في جميع الأزمنة، في بعض الأزمنة دون بعض، هذا ترجيح بلا مرجح. كيف أجاب الأشاعرة هنا؟ قالوا بلي أفرض يلزم ترجيح بلا مرجح لكنه ممكن. هناك الأشاعرة هكذا أجابوا الفلاسفة، أجابوا الحكماء بأن الترجيح بلا مرجح ممكن. هناك هكذا تقدم. فالعلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه هنا يقول للأشاعرة ما عدا مما بدا، ما عدا مما بدا، يعني كيف هناك قلتم أمام الفلاسفة قلتم ماذا؟ الترجيح بلا مرجح ماذا؟ ممكن. شو الآن هنا وصلتم قلتم بأنه مستحيل، هو إذا ممكن لازم ممكن في كلا الموردين. طبق العبارة يا أخي، ووجب لي على أن هذا غير مسموع من أكثرهم. هذا الدليل، هذه الشبهة، هذا الوجه الأول من أكثر الأشاعرة غير مقبول. لماذا؟ لأن أكثر الأشاعرة قلت ترجح ولا مرجح ممكن، حيث جوزوا من القادر، القادر لا بأس وأن بلي يرجح عد الطرفين، ترجح عد مقدوره على الآخر من غير مرجحين، وبه أجابوا عن الشبهة التي التفت العبارة، وبه أجابوا عن الشبهة التي أوردها الفلاسفة عليهم. بلي وبه أجابوا، يعني شنو وبه؟ بإمكان الترجيح بلا مرجح، بإمكانه، بعدم استحالته، أجابوا عن الشبهة التي أوردها الفلاسفة عليهم. الشبهة التي أوردها الفلاسفة ماذا؟ فاللي تقنها أنهم قالوا العالم قديم، لأن الله ما دام قديم فلا بد العالم في جميع الأزمنة موجود، وإلا إذا في بعض دون بعض يلزم الترجيح بلا مرجح. هاي الشبهة التي ذكرها الفلاسفة وأوردوها على المتكلمين. كيف أجابهم الأشاعرة؟ قالوا بأن الترجح بلا مرجح ممكن من القادر، وبه يعني بإمكان الترجح بلا مرجح أجابوا عن الشبهة التي أوردها الفلاسفة عليهم في مسألة قدم العالم. فما أدري لما كان الجواب بذلك مسموعا هناك، هناك حينما أورد الحكماء عليهم الشبهة، وهذا في أي صفحة حتى نراجع إذا أمكننا المراجعة، في صفحة 129 إذا كتابت مثل كتابي، في مسألة 129 في المسألة يا أخي السادسة من يا فصل، من الفصل الثالث، من أي مقصد؟ من المقصد الأول، المقصد الأول، الفصل الثالث، المسألة السادسة. والمسألة السادسة طويلة، طويلة طويلة، أي متن تراجعة؟ هذا المتن تراجعة. والحدوث، قال والحدوث اختص بوقته إذ لا وقت قبله. هناك ذكروا هذه الشبهة، بل مولانا وما فما أدري لما كان الجواب بذلك مسموعا هناك ولم يكن مسموعا ها هنا. طب هذا انتهت الشبهة الأولى للأشاعرة. الشبهة الثانية للأشاعرة، التفت يا أخي ليفوت المطلب عليك، قالوا لو كان الإنسان هو الموجد لأفعاله لكان عالما بها، وبخصوصياتها، يعني بخصوصيات أفعاله، بتفاصيل أفعاله. بل مولانا تكرر، لو كان الإنسان موجدا لأفعاله لكان عالما بخصوصياتي وتفاصيلي وجزئياتي أفعاله، مع أنه الإنسان لا يعلم بأفعاله بخصوصيات أفعاله. فأنا الآن حينما أريد القيام من هنا إلى أين إن شاء الله؟ إلى أين إن شاء الله؟ إلى المكان الآخر الذي أذهب إليه. أي مكان؟ مو لازم تتطلع عليه. إلى المكان الآخر، إلى المنتهى الذي تنتهي إليه حركتي، هل أعلم بتفاصيل حركتي؟ بين هذا المبدأ وبين المنتهى، بين مبدأ الحركة وبين المنتهى، لتفاصيل الحركة، بحيث على أنه مثلا حينما أتحرك تحركي من هذا الطريق يكون أو من ذاك، في وسط الشارع مثلا أو على طرف الشارع، والبعد من طرف الشارع كم متر أو نصف متر مثلا، وهكذا خصوصيات السير والمشي له والتحرك له خصوصيات كثيرة. هذه التفاصيل أعرفها من الآن، عالم بها من الآن، كلا جزما كلا. فإذا لم أكن عالما بها إذن كيف أنا موجد لها؟ الموجد للشيء لابد أن يكون عالما بالشيء. فإذا عدم العلم بخصوصيات التحرك الصادر، أوضح شاهد على أن الفعل لم يصدر مني، لست أنا الفاعل إليه، ولا لكنت عالم بخصوصياتي. هذا دليلهم الثاني. أجاب قدس سره بجوابين. الجواب الأول قال من قال الفاعل من المحتم من الحتم أن يكون عالما بفعل؟ هل قاعدة من أين أتيتم بها؟ الباب. فمثلا في الفاعل بغير قصد ولا شعور، الذي يعبر عنه هذا الفاعل بغير قصد ولا شعور، مثل من؟ مثل النار تفعل الإحراق، هذا بلا قصد ولا شعور تفعل الإحراق، هي فاعلة للإحراق، النار محرقة مع أنها ليست عالمة، هي فاعلة وموجودة للإحراق لكن ليست عالمة. فإذا من أين قلتم بأن الفاعل والموجد للشيء لا بد وأن يكون عالما بالشيء؟ كلا، لرب لا يكون عالم بذلك الشيء، كما في الفاعل الطبيعي الذي يفعل بلا قصد ولا شعور. وفي الجواب الثاني هكذا. هذا جواب ثاني تعده وتعده متمم، ما أدري بكيفك بكيفك. ولو فرض أن الفاعل كان فاعلا عن قصد وشعور فأيضا لا يلزم أن يعرف التفاصيل، بل تكفي المعرفة الإجمالية. أنا الآن حينما أريد أن أسير إلى منطقة أخرى على سبيل الإجمال، أنا أعرف أني سوف ماذا أسير، إما من هذا الطريق أو من هذا الطريق أو من طريق ثالث، لأن الطرق معدودة، إما سماوية وإما أرضية، والأرضية هم محصورة بين طرق معدودة. فمجملا أعرف تحركي، عالم بتحركي، بل التفاصيل لم أعرف، ليس بلازم. من قال بأن الموجود للشيء عن قصد وشعور لا بد وأن يعرف التفاصيل؟ في حيبر القاعدة أنت من كيسك الخاص، كيسك التبرعي الخاص، كيسك الأشعري، نحن لا نسلم بذلك. فخلاصة جواب انتهى. من قال بأن الفاعل لا بد وأن يكون عالم بالشيء الصادر منه؟ لرب غير عالم كما في الفاعل الطبيعي. ولو كان الفاعل فاعل بالقصد والإرادة، مع ذلك لا يلزم معرفة التفاصيل، تكفي المعرفة الإجمالية. طبق العبارة. قال والإيجاد لا يستلزم العلم، يعني العلم بالتفاصيل، إيجاد الفعل ما يستلزم العلم بالتفاصيل ذلك الفعل كما في الفاعل الطبيعي قلنا، إلا مع اقتران القصد، يعني إلا إذا كان الفاعل فاعل يفعل ماذا عن قصد، كما في مثل مثلي ومثلك الذي نفعل ماذا عن قصد. طب إذا يفعل عن شنو قصد؟ فيكفي الإجمال، يعني المعرفة الإجمالية تكفي ولا نحتاج إلى المعرفة بالتفاصيل. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى لهم، وتقريرها أن العبد لو كان موجدا لأفعاله لأفعال نفسه لكان عالما بها والتالي باطل، يعني ليس عالم بها، فالمقدم مثله، يعني إذن هو ليس موجود لأفعال نفسه. والشرطية ظاهرة، يعني الملازمة ظاهرة، لا احنا نقول له غير ظاهرة. شنو ظاهرة؟ ظاهرة. من قال بأن من كان موجود للشيء عالم بالشيء؟ وبيان بطلان التالي، بيان بطلان التالي ماذا؟ يريد يثبت أن الإنسان ليس بعالم بأفعاله. يقول أن حال الحركة نفعل حركات جزئية لا نعقلها، حال التحرك نعمل حركات ماذا؟ نسير من هنا، نسير من هنا، في وسط الشارع كذا، فتبني حركات كثيرة لا نعقلها. لا نعقلها يعني شنو؟ يعني لم نكن نتصورها من أول، يعني لم نعلم بها من الأول، وإنما حصلت بريء، حصلت الآن، وإنما أقصى ما عندنا من الأول الحركة إلى المنتهى، وإن لم نقصد هذه الجزئيات، هاي التفاصيل، هاي الخصوصيات للحركة، إيه بلي، وإن لم نقصد جزئيات تلك الحركة وخصوصياتها وتفاصيلها وإلى آخره. والجواب أجاب بلي، أن الإيجاد لا يستلزم العلم. من قال موجد الشيء لا والعالم بالشيء؟ فإن الفاعل قد يصدر عنه الفعل بمجرد الطبعي، فاعل طبعي من دون إرادة واختيار، كالإحراق الصادر عن النار من غير علم، فلا يلزم إذن من نفي العلم، من عدم علمنا نفي الإيجاد، أن الفعل ليس موجود لنا، لا يلزم، لأن الفاعل من قال لازم أن يعلم؟ الطبيعي، الفاعل الطبيعي لا يعلم. نعم، الإيجاد مع القصد يستلزم العلم، إذا كان الموجود يوجد الشيء عن قصد وإرادة، بل هذا يستلزم أن يكون عالم، لكن ما يحتاج إلى العلم التفصيلي بالجزئيات والخصوصيات والتفاصيل، بل يكفي المعرفة المجملة، لكن العلم الإجمالي كاف فيه، يعني في هذا الذي يوجد مع القصد الفاعل بالقصد، وهو الحاصل في الحركات الجزئية بين المبدأ، هذا العلم الإجمالي، وهو الحاصل، أو وهو حاصل، وهو الحاصل شنو؟ وهو حاصل في الحركات الجزئية بين المبدأ والمنتهى، بين المبدأ والمنتهى، حينما أريد أتحرك هذه الحركات الخاصة التي تصدر مني أنا عالم بها مجملا من الأول، وإلا معرفة تفصيل، معرفة تفصيلية ما موجودة، لكن إجمالي أعلم أني سوف أسير من أحد طرق ماذا معدودة، البعد، وهكذا. قال ومع الاجتماع، الشبهة الثالثة لهم، قالوا لو كان الإنسان مريدا لفعله، قادر على فعله، الله عز وجل كيف قادر أيضا على هذا الفعل الصادر مني أم لا؟ إن الله على كل شيء قدير. إذا كنت أنا القادر على فعلي، أنا قادر على فعلي، أنا مريد على فعلي، الله عز وجل كيف؟ هل قادر أيضا على فعلي؟ مثل الآن أنا حينما أتكلم، إذا هذا التكلم يصدر عني بقدرتي، بإرادتي، باختياري، الله عز وجل قادر على هذا كلامي، تكلمي، أم غير قادر؟ لابد قادر، مريد لابد أيضا. فإذا يلزم اجتماع الإرادتين، إرادة الله، قدرة الله، زائد قدرتي، إرادتي، لابد أنت تقول وأي محذور، لابد أنت حضرة جنابك تقول وأي محذور في ذلك، ونقول في ذلك محذور. لماذا؟ لأن الله عز وجل إذا أراد كلامي وأنا لم أرد، أو بالعكس، فإما أن يقع معا إرادة الله وإرادتي، هذا شيء يلزم منه، اجتماعا نقيضا، وإما أن لا يقع، هذا يلزم منه ارتفاعا نقيضا، وإما يقع مراد الله أو مراد أحدهما، هذا يلزم من ذلك الترجيح بلا مرجح. انتهت الشبهة. أكرر من الأول، إذا كنت قادرا ومريدا لأفعالي، لابد الله كذلك قادر ومريد لفعل، الله قادر أيضا على فعلي وله إرادة، فيلزم اجتماع إرادته، وهو أي محذور؟ نقول المحذور هو هنا أنه لو تقالبت الإرادتان، الله أراد وأنا الفعل أراد فعل وأنا أردت عدمه، فإما أن يقع معا كلا الإرادتين كلا المرادين يلزم اشتفاع النقيضا، إما أن لا يقع اشتفاع النقيضا، إما أحدهما بلا مرجعين. هنا ما هو الجواب؟ والجواب أن يقال، والجواب أن يقال يقع مراد الله عز وجل. نقول بأن يقع مراد الله عز وجل، قبل أن أذكر الجواب، قبل أن أذكر الجواب، قبل أن أذكر الجواب أقول وهذه الشبهة تقدم لها نظير، تقدم لها نظير. أين تقدم لها نظير؟ في مسألة إثبات أن الله واحد. كيف أثبت أن الله واحد؟ كيف أثبت؟ قيل لو كان هناك إلهان فإذا أراد أحدهما شيء والآخر عدمه، أراد أحدهما نزول المطر والآخر عدم نزول المطر، فإما أن يقع اجتماع نقيضا، إما لا يقع ارتفاع نقيضا، إما واحد دون آخر تزيح بلا مرجع. هذا بيان شبيه ببياننا لكن تمسك به هنا لإثبات ماذا؟ مسألة التوحيد. هنا تمسك به لإثبات ماذا؟ لإثبات ماذا؟ أن الإنسان ليس قادرا على أفعاله. على أي حال أرجع إلى أصل الموضوع، والجواب أن يقال يقع مراد الله، إذا أراد الله شيئا وأنا أردت غيره يقع مراد الله. وأنتم ماذا تقولون؟ ترجيحا بلا، نقول اسكت، شنو ترجيح بلا مرجع؟ الله، شنو ترجيح بلا مرجع؟ الله، الله أقوى، خالق كل شيء أقوى مني جزما، إرادته أقوى مني جزما، كيف يلزم ترجيح؟ عجيب صدق هذا الكلام، يعني ما عرفت يمشون شلون يقيسونا احنا بالله عز وجل. هاي شلون حكي هذا؟ ما تقول لي شلون حكي هذا؟ على اي حال فالخلاصة نقول ارادة الله ماذا تقع؟ مراده يقع لانه اقوى وهذا مرجح والى اخره. ثم نقول لهم وانتم هذا الدليل ذكرتموه في مسألة الوحدانية، هناك يتم أما هنا لا يتم. هناك لماذا يتم؟ لأن الإلهين في مرحلة واحدة، هذا إله وهذا إله، فوقوع إحدى الإرادتين دون الأخرى بلا مرجح. أما في مقامنا أنا لست بإله، أنا مخلوق، ممكن الله هو الإله فهو أقوى، فإذا وقع مراده لا يلزم الترجيح بلا مرجح بل مع المرجح. انتهى يا أخي، انتهى يا أخي. أكرر بصورة عاجلة الشبهة الثالثة، لو كان هناك إله، لو كنت قادرا مريدا لأفعالي يلزم، والله أيضا قادر لأنه على كل شيء قدير، يلزم اجتماع قدرتين إرادتين، فإما لا يقع وإما أن يقع باطل وإما أن يقع أحدهما بلا مرجح. وهذا نظير ما تقدم في مسألة الوحدانية، أجبنا بأنه يقع مراد الله لأنه أقوى ولا يلزم مسألة ترجيح بلا مرجح. نعم هناك يلزم في مسألة الوحدانية لأن الإله في مرتبة واحدة، أما هنا كلا، الله هو الإله وأنا المخلوق، ممكن فإذا وقع مراده دون مرادي لا ترجع بلا مراد. طب
دليل
ها
بعد يقع مراد الله يقول لك وهذا دليل، ما الاجتماع يقع مراد الله وهذا
يبرر، يعني هذا دليل. ما أدري لعله كما تقولون، لكن هو كان مناشد يجيب بهذا الجواب، يقول على أنه هكذا نجيب، جواب أولى مختصر مفيد. نقول أصلا كلا المرادين يقع، انتهى المسألة، لا تدور بين مراد الله مرادي، كلا المرادين يقع. لماذا؟ لأن الله أراد الفعل بإرادتي باختياري، يريد ما يريد ما أريد، يريد ما أريد. فإذا كلا المرادين واضح، فالمسألة أصلا لا تدور بين إرادتين، إما هذا إما ما أدري شو. ليش تشرح العلامة راح هناك جواب آخر بعيد؟ على أي حال يلا بوية. قال ومع الاجتماع يقع مراده تعالى، مع الاجتماع لماذا؟ اجتماع إرادة الله وإرادة العبد يجتمعان بعد، يقع مراد الله. قلنا لأنه أقوى. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى لهم، وتقرير الشبهة أن العبد لو كان قادرا، لو كان قادرا على الفعل لزم اجتماع قادرين على مقدور واحد، والتالي باطل فالمقدم مثله. بيان الشرطية التالي باطل، يعني ماذا؟ اجتماع مقدورين باطل على، بل اجتماع قادر على مقدور واحد. كان من المناسب يقول يضم إلى القدرة الإرادة، أصلا كان مناسب إرادة يذكر من دون قدرة، هو المهم الإرادة مو المهم القدرة. فكان من مناسب هكذا يقول لو كان تقريبا أن العبد لو كان قادرا مريدا، يبدأ قادرا مريدا يقول على الفعل لازم اجتماع قادرا، يبدأ قادرا مريدا يقول على مراد واحد، والتالي باطل يعني اجتماع إرادتين فالمقدم مثله أيضا باطل، يعني كون الإنسان قادرا. بيان الشرط يعني بيان مناسب أنه تعالى قادر على كل مقدور، إيه؟ فلو كان العبد قادرا على شيء لاجتمعت قدرته وقدرة الله تعالى. خب خلي اجتمع يقول، واما بطلان التالي ليش ما يمكن اجتمع؟ هذا راح ابينه لماذا ما يمكن اجتماع القدرتين الارادتين. ليش؟ فلانه لو اراد الله، انظر ابدل القدرة بالارادة هنا، اضطر اضطر يا اخي، ومن اول عبر ارادة يا مولانا. فلانه لو اراد الله ايجاد الفعل والاراد العبد اعدامه، فإن وقع المرادان أو عدما لزم اجتماع النقيضين، إن وقع المرادان لزم اجتماع النقيضين، إذا عدم المرادان يلزم اجتماع النقيضين، يقولون ارتفاع النقيضين. لعله اجتماع النقيضين أيضا صحيح يا صح، لأن عدمهم يعني بتبدل عدم شلون يصير بتبدل واحد بالآخر بعد، هذا معناه هو اجتماع النقيضين اجتماع النقيض، فصحيح التعبير لا بأس فيه. على أي حال وإن وقع مراد أحد ما دون الآخر لازم الترجيح بالغير مراد، والجواب أن نقول يقع مراده تعالى لأن قدرته أقوى من قدرة العبد، وهذا هو المرجح، أن كونه أقوى قدرته أقوى هو المرجح يصير نقطة. وهذا الدليل أخذه بعض الأشاعرة يقول من أين تعلم سرقوه؟ لا تعبير بالصدق ليس بجيد، من أين الأبالي له شبيه؟ ما هو شبيه؟ من الدليل الذي استدل به المتكلمون على الوحدانية، لكن هناك يتمشى يتمشى عن شنو يتمشى؟ يعني هذا الدليل صحيح لتساوي قدرتي الإلهين المفروضين، إلهين المفروضين، فمن وقوع واحد دون آخر إذا تجرح ولا مرجع. أما ها هنا فلا، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.